بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل سرد الأحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرة. وفي هذا المجلس كنا قد وعدناكم أننا سنتطرق إلى أهم وأعظم حدث حدث في هذه السنة، وهو غزوة بدر الكبرى. وتوقفنا في مجلسنا الأخير عند أحداث مهمة جدا، وكان أعظمها بيان حال المسلمين في المجتمع المدني من حيث القوة المادية، حتى نعلم كيف ابتلى الله تعالى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف صبروا على ذلك الابتلاء وهو الفقر، حتى يكونوا تحت المحك كما يقال، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن غير لهم توجههم في صلاتهم، وهذا ما أطلنا فيه الحديث وهو تحويل القبلة. ورأينا أيضا أن ذلك كان ابتلاء عظيما، ثم رأينا كيف شرع الله تعالى لعباده شهر الصيام، ورأينا كيف كان الأمر شديدا على المسلمين في أول الأمر، ثم يسر الله تعالى عليهم علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. واليوم إن شاء الله تعالى لازلنا في شهر رمضان، ونتحدث عن غزوة بدر الكبرى، ونقول إن لها بدايتين، إن لها بدايتين اثنتين. بداية نرى تفاصيلها بمكة، وبداية نرى تفاصيلها بالمدينة النبوية. ففي المدينة النبوية تركنا المسلمين يعيشون شهر رمضان في أسعد لحظات حياتهم، فكان ليلهم قياما وكان نهارهم صياما. أما رمضان في مكة فكان يختلف تماما عنه في المدينة. رمضان في مكة كانت لياليه تتردد فيها أصداء أنين المستضعفين من المسلمين، فكان هناك رجال ونساء وصبية يمنعهم الضعف من أن يبوحوا بتوحيدهم وبدينهم وباتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. من أولئك الذين كانوا يحفظون أسرارا وهو الدين، وهذه الأسرار كانت في صدور بمثابة الجمرات التي تحرق القلب والفؤاد. منهم كما رأينا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو صغير، منهم أمه لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. كل هؤلاء وغيرهم كثير ممن نزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي ليلة، حتى نرى هذه البداية كيف كانت تباشر هذا الحدث العظيم، في ليلة من ليالي مكة المظلمة هبت امرأة ذات جاه وذات شرف من نومها فزعة مذعورة، والسبب أنها رأت رؤيا، وهذه الرؤيا التي رأتها في منامها جاءها فيها فارس، ولكن هذا الفارس ليس فارس الأحلام الذي يحلم به ناقصات العقول والأحلام، ولكنه فارس يحمل معه الموت. فارس معروف إنه مرمل النساء وميتم الأطفال، جاء ليتوعد أهل مكة بموت محقق. كان في البداية رؤيا، تلكم المرأة هي عاتكة، كانت عاتكة بنت عبد المطلب رضي رحمه الله، التي هي معروفة بأن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عبد المطلب. فهل ستصدق رؤياها كما صدقت رؤيا أبيها؟ تعرفوا أن أباها رأى رؤيا حفر، جاء من ورائها حفر ماء زمزم، فندع هذه المرأة تحدثنا حديثها في هذه الرؤيا، فتقول كما روى ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير، ورواه الطبراني أيضا عن عروة بن الزبير. فهذا الحديث وهذا الأثر صحيح لا ريب فيه، وأكثر من رواه هم آل الزبير، يعني بيت العباس بن عبد المطلب انفردوا بروايته، شاع عندهم. يقول عروة بن الزبير: كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكنة مع أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت رؤيا قبيل بدر بأيام، قبل من غزوة بدر بأيام، ففزعت وأرسلت إلى أخيها العباس من ليلتها، أي في تلك الليلة نفسها أرسلت إليه حين فزعت، واستيقظت من نومها وقالت له: رأيت رؤيا وقد خشيت منها على قومك الهلكة. والعرب كانت تعظم الرؤى والأحلام، وخاصة من ذوي الجاه والشرف. فقال لها العباس: وما رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أن لا تذكرها. أخذت عليه الميثاق لا يعيد هذا الحدث، فإنهم إن سمعونا آذونا فأسمعون ما لا نحب، يعني لو سمع أهل مكة لآذونا بالكلام، وهذا ما سيحدث فعلا. فعهدها العباس، فقالت له: رأيت راكبا، جاءها في المنام، رأيت راكبا أقبل على راحلته، والراحلة هي البعير، من أعلى مكة، لأن مكة يريجها الإنسان من أعلى، لأنها واد تأتيها من أعلى. فقالت: فصرخ وأخذ يصيح بأعلى صوته، الإنسان راكب بجمل ويصيح بأعلى صوته، طبعا تفسيره هو الموت. فقال: يا آل غدر، أي يا أهل الغدر، ويا آل فجر، أي يا أهل الفجور، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، يعني عندكم يومين أو ثلاثة ستخرجون، إلى الموت، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث. ثم دخل المسجد على راحلته، فصرخ في المسجد ثلاث صرخات، ومال إليه من الرجال والنساء والصبيان، وفزع الناس له أشد الفزع. ثم رأيته على ظهر الكعبة على راحلته أيضا، طلع فوق ظهر الكعبة، فصاح ثلاث صرخات أيضا: يا آل غدر ويا آل فجر، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة، يعني حتى سمعه من يقطن حوالي مكة، أي بين الأخشبين بين الجبلين. ثم عمد لصخرة، الآن انتبهوا كيف صار المنام يتطور. ثم عمد إلى صخرة فانتزعها من أصلها، يعني الصخرة كانت مغروزة في الأرض فنزعها من أصولها، ثم أرسلها على أهل مكة، رماها. فأقبلت الصخرة لها دوي حتى إذا كانت عند أصل الجبل أرفضت، وأرفضت بمعنى تطايرت وتفرقت، يعني تعرفوا أن الأحجار عندما إذا تكسرت تقولها شظايا، فأرفضت: فلا أعلم بمكة بيتا ولا دارا إلا قد دخلها فلقة من تلك الصخرة، يعني فمن المنام، يعني ما فيش بيت ولا دار إلا سيصاب أهله بموت أحد أقربائه. قالت: فلقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر. ففزع منها العباس أيضا وخرج من عندها، فلقي من آخر ليلته، في آخر الليل لقي الوليد بن عتبة، كان هو الوليد بن عتبة خليلين حميمين، ولا شك أن الإنسان قد يحدث خليله بسر. قال: فقص عليه رؤيا عاتكة، إذا نقض العهد وسيدفع الثمن غاليا، العباس رضي الله تعالى سيدفع الثمن غاليا. فقص الرؤيا على الوليد بن عتبة وأمره أن لا يذكرها لأحد، طبعا هذا هو السر، إذا خرج منك لم يعد سرا، السر هو ما أسررته في نفسك، فإذا خرج خلاص لم يعد سرا. فذكرها الوليد لأبيه، الوليد بن عتبة ذكرها لأبيه عتبة بن ربيعة، وذكرها عتبة لأخيه شيبة، شيبة بن ربيعة، وارتفع حديثه انتشر حتى بلغ أبا جهل، أبا جهل لهن بن هشام، حتى بلغ الخبر أبا جهل بن هشام. طبعا إذا بلغت أبا جهل فسينتشر الجهل، فاستفاضت انتشرت. فلما أصبحوا، هذا في الليلة، تكيت ما بالانتشارات بدأ عن 5 أيام ولا لا، هي في هذه الليلة هذا يحدث الآخر. فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت حتى وجد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري، وجد هؤلاء يعني واقفين مثلا ويتحدثون. فلما نظروا إلى العباس يطوف بالبيت قال له أبو جهل وناداه: يا أبا الفضل، هذه كنية العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم بعد بدر، يا أبا العباس أو يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فأتنا. قال فلما قضى طوافه أتى فجلس إليهم، فقال له أبو جهل: يا أبا الفضل، ما رؤيا رأتها عاتكة؟ سبحان الله، ما رؤيا رأتها عاتكة؟ فقال العباس: ما رأت من شيء، ما رأت شيئا. فقال: بلى، أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء؟ شوف يعني لسانه شحال طويل. ما رضيتم بكذب الرجال، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جئتمونا بكذب النساء، إن كنا وأنتم كفرسي رهان. فرس الرهان مسابقة، حصان يجري والحصان الآخر فرس، فهذا هو فرسي الرهان. إن كنا كفرسي رهان، أي كان بيننا السباق إلى الشرف والمجد. قال: فاستبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذت الركب، حتى ولينا قرب لبعضنا بعض في الشرف، حتى تحاذت الركب، قلتم منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا منا نبيا. يقصد لعنه الله أننا تساوينا وإياكم في المجد، فلما لم تجدوا شيئا تسبقوننا به ادعيتم النبوة في بيوتكم. لا أعلم في قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا أكذب امرأة منكم. هذا يدفع في الثمن بإفشاء السر. فآذوه يومئذ أشد الأذى، مو بس أبو جهل، حتى الآخرون آذوه بكلام شديد. قال أبو جهل بعد ذلك: وقد زعمت عاتكة، أعرف التفاصيل كلها، قد زعمت عاتكة أن الراكب قال اخرجوا في 2 أو 3، إذن فلو قد مضت هذه 3 تبين لقريش كذبكم. أي سننتظر، يعني احنا راح نخرج من مكة في 3 أيام، سننظر، فسننظر إذا تحقق ذلك، وإلا فيتبين كذبكم. وكتبنا سجلا، ورقة صحيفة، وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة، أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. يعني العباس بن عبد المطلب سمع الذي لم يسمع طول حياته. قال: أما رضيتم يا بني قصي أنكم ذهبتم بالحجابة، ذهبتم بالندوة والسقاية والرفادة حتى جئتمونا زعمتم فيكم نبي؟ طبعا العباس أصابه الانهيار. فقال العباس: فلما أمسيت، أين يذهب الإنسان؟ يذهب إلى أهله حتى يستأنس بهم، سمع أكثر مما سمع من أبي جهل. قال: فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، كل النساء تعب عبد المطلب جاء. فقلنا: أصبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، يعني صبرت على محمد صلى الله عليه وسلم، أصبرتم على هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم حتى تناول نساءكم وأنت تسمع، فلم يكن عندك في ذلك غيره؟ يعني شغل عباس بن عبد المطلب ما سلكناش من أبد ما بجهل، والجماعة احتاجين لا ندق النساء. فقال: قد والله صدقتن، يعني علم أن هذا ثمن يدفع، أن هذا ثمن يدفع، والله لقد صدقتن وما كان عندي في ذلك غيره، ولكنني أنكرت ما قال، أنكرت ما قال، فإن عاد لأكفينه. يعني لو كان يجي مرة غدوة مرة ثانية يجي سب فلأكفينه. وعن بكس لك مازال واحد ما هضرش معه، شكون عاتك؟ ولقي من عاتكة أذى شديدا لما أفشاه من سرها وحديثها. فقال العباس: فقعدت في اليوم الثالث أتعرضه، يعني كان كما احنا نقوله يبحث عنه، كان بالعاني يروح قدام أبو جهل شما يتكلم معه، كان يعني يستنى فيه يتكلم. قال: أتعرضه ليقول شيئا فأشاتمه، فوالله إني لمقبل نحوه، فإذا صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو واقف على بعيره بالأبطح قد حول رحله، الرحل قلبه، وشق قميصه وجذع بعيره، يعني يقطع الأنف تاع البعير، وهذه عادات جاهلية يفعلونها عند المصيبة، يقطعوا أنف البعير ويقطعوا القميص تاعهم ويقلبون الرحل تاع الدابة. فقال: فإذا به أسمعه يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أي أدركوا اللطيمة، أدركوا اللطيمة. واللطيمة هي الجمال التي تحمل أغلى وأنفس أنواع العطر والديباج والخز والبز وغير ذلك من القماش، يعني أفخر ما تحمله الإبل، يعني الناقة ما تسميهاش اللطيمة حتى تحمل أفخر وأنفس وأغلى أنواع العطر والقماش من الحرير، هذه تسمى اللطيمة. اللطيمة اللطيمة بمعنى أدركوا اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث. طبعا صار يصيح بما يمكن أن يصيح به. قال العباس: فشغله ذلك عني، أبو جهل انشغل بصياح عمرو أو ضمضم بن عمرو، وشغلت عنه، حتى أنا شغلت عنه، فلم يكن إلا الجهاز، أي جهزنا أنفسنا حتى خرجنا. إذن ها هي قريش ترى بأعينها صدق رؤيا عاتكة. ثلاث أيام بعد، قال ابن عباس في اليوم الثالث جاء الصريخ، وترى كذب أبي جهل الذي ادعى أن هذا مجرد أضغاث أحلام، فثار الجميع الجميع. سنعود إلى كيفية ثورتهم ونفيرهم. فثار الجميع وسلت السيوف وصار الجميع يصيحون، إلا واحد، واحد خلاص يبس، وسنعود إليه، وهو أمية بن خالف. علم أنه قد حان وقت تحقق كلام سعد بن معاذ لما قال له: أما أنت فدعنا منك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتل، حديث البخاري. يعني كي يسمع هذا، يعني هو كان يقول هذا ضمضم بن عمرو الغوث الغوث، هو كان يسمع الموت 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 الموت، علم أنه قد حان وقت موته. هذا فين؟ في مكة. يعني خلوكم في هذا الوقت، نرجع إلى المدينة. كيف تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مجلس؟ أين تركناه؟ تركناه في بيت رقية رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من بيت رقية وترك بيتها ساكنا إلا من أنينها، يعني سكت في البيت تاعها إلا تسمع الأنين تاعها فقط، وهي على فراش الموت، فلا تجد أمامها إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زوجها، وهو يراها كوردة تذبل لحظة بعد لحظة، تذبل لحظة بعد لحظة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها عثمان خيرا، وأمره بالمكوث عندها. هذا سبب ذكرنا لموت رقية، لأنه مهم حتى يعلم طالب العلم لماذا تخلف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن غزوة بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مطعن للشيعة، لأن الشيعة مثلا إذا أرادوا أن يطعنوا في عثمان قال يكفي أنه ليس من أهل بدر، هكذا يطعن. لكنك لو درست السيرة جيدا لعلمت أن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه بالمكوث عندها، وكان ذلك أشد عليه من مرض زوجته، فإنه سيفوته خروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة كتب لها أن تفصل بين الكفر والإيمان، يعني حرم من هذا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفاته زوجته، لفاتته زوجته، ولربما عاد بعد ذلك ووجدها ميتا، وهي أحوج ما تكون إليه في هذه الساعة، فكان في حيرة من أمره رضي الله تعالى عنه. فالذي أزال عنه هذا الحيرة هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أمكث معها رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لقي ألقى نظرة الوداع، نظرة الأب الحاني وهو ينظر إلى ابنته ولا يدري لعله سيعود بعد بدر ولا يجدها حية. فودعته هي أيضا بعينين حزينتين، فاستودعها الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه وتركها، وترى مرارة الوداع في نظراتها وصوتها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما رأينا كان أكثر مرارة. فهو ابتلي بهذه البنت الراقدة على فراش الموت الآن، وهو مبتلى أيضا لأنه لا يستطيع أن يرى ابنته في مكة تفصل بينهما الجبال. انظر كم سنة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحت رجل مشرك، هذا الذي يزيد الطين بلة، وأيضا هو مسؤول عن مهاجرين قد أكلهم الفقر، وهناك صفة مليئة بالجوع، أهل صفة ملأ بطونهم بالجوع، وهناك أيضا أمة بكاملها تنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودها. ثم هنا في هذه الأوقات يعني الناس سبحان الله الصحابة ويكون فيهم الجوع، وقريش سمع بها خارجة عائدة من الشام إلى مكة تتاجر بأموال من؟ بأموال الصحابة رضوان الله تعالى. هذه أموال الصحابة التي انتهبوها وسرقوها. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يقدم مصلحة أمته على مصلحته، وأن يقدم واهتم بهم أمته على همه صلى الله عليه وسلم، فخرج. ولكن إلى أين؟ بشوف كيف بدأت الأمور. قال طبعا نحن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف بدأ الأمر. أنس بن مالك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا هو فننصت إليه، وش يقول الحديث في صحيح مسلم؟ قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، أي جاسوسا، بعث جاسوسا، وهذا اسمه بسيسة على رواية أهل الحديث كلهم، رواية الحديث يقول بسيسة، أما في كتب السيرة يسموه بس بفتح الباء، وهو رجل من الأنصار من الخزرج، وقيل هو كان حليفا لهم، واختلفوا في اسمه، منهم من يقول إنه بسيسة ابن بشر الأنصاري. هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا بمعنى جاسوسا ينظر ما صنعت عير قريش، فجاء وما في البيت غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش نكتشف هنا؟ مهمة أحاطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياج من السرية التامة، لا أحد يعلم، ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل بسيسة وأنس بن مالك. قال أوصاه طبعا بأن يتحسس أخبار عير قريش، أين هي، أين هي، وإلى أين، إلى أي اتجاه اتجهت. هي قادمة من الشام إلى مكة ويقودها أبو سفيان بن حرب. أمره أن يعرف طريقها وتمت المهمة بنجاح. فعاد بسيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس في تتمة الحديث قال فحدثه الحديث، أي فأخبره خبر القافلة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة عندئذ فتكلم، انظروا إلى السرية، فقال لهم إن لنا طالبة، والطالبة هي الشيء الذي تطلبه، إن لنا طالبة أي كان شيء راح نخرج على جاله، شيء نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، اللي مستعد الآن الخروج معنا الآن، أي لن ننتظر الآن، لو مستعد الآن يخرج معنا. فهذا قال النووي رحمه الله فيه احتياط النبي صلى الله عليه وسلم وعدم، وفيه استحباب الكناية في الحروب، أن الإنسان لا يخبر بالموقع الذي سيذهب إليه ولا بالوقت الذي سيخرج فيه وإلى أين، ولا يذكر الاتجاه الذي سيذهب إليه حتى لا يصل الخبر إلى الأعداء فيفشو الخبر ويذهب عامل المفاجأة، ونحن نعلم أن عامل المفاجأة هو أهم عامل يعني يتخذه المحاربون. فجعل رجال، شوف الآن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحيط الأمر بالسرية والآن يخرج، فاستأذنه رجال في أن يذهبوا إلى علو المدينة ويأتوا بظهورهم، أي بما يستطيعون أن يأخذوه معهم، فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا الآن نخرج. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب. إنسان لما يدرس الأحاديث كلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها السيرة يدرك فضل علي بن أبي طالب وهو شاب، هذا الأسد يدرك. لماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه قبيله في صفه، قبيله في صفه، وهو يعلم، لأنه يعلم منه أن علي بن أبي طالب ليس من عباد النساء ولا من عباد الأموال، وإلا فكانت سنة الأنبياء من قبل أنهم لا يخرجون معهم رجلا عقد على امرأة ولما يدخل بها. تعرفوا حديث الصحيحين عن أبي هريرة، حديث الصحيحين عن أبي هريرة، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزا نبي من الأنبياء، وهو يوفى، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وأراد أن يبني بها ولما يبني بها، ما يجيش معه، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا يلحقني ولا يتبعني أحد اشترى غنما أو خليفات، الخليفات هي الإبل التي في بطنها ما أقولك شيء ستخلفه في خليفات وهو ينتظر ولادها. قال العلماء: لأن ذلك مما يشغل القلب، ربما جبن الإنسان في القتال يريد أن يعود، ربما اختبأ، ربما يعني لا يريد أن يدفع نفسه هكذا. فهذا يدل على ماذا؟ هذه العادة. لكن علي بن أبي طالب خرق العادة. هذا الذي كان يحكى عنه كما في حديث الأولياء أبي نعيم، قل كان علي بن أبي طالب إذا حدثوه عن الدنيا أو أمر في الدنيا يمسك لحيته ويبكي ويقول: مالي وللدنيا لقد طلقتها ثلاثة، رضي الله تعالى. فهذا فضل علي بن أبي طالب، هو عقد على فاطمة وسيدخل بها متى؟ في ذي الحجة. ولا إذا لم يدخل بها ومع ذلك قابله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن قلبه غير مشغول بها. أما عثمان فكان ذا حزن شديد وهو باق مع زوجته رقية لا يستطيع الخروج، وجاء بقية الصحابة والأنصار، لكن فجاءهم عمر بن الخطاب بشيء، عمر بن الخطاب فجاءهم بشيء، جاءتهم بولد صغير يريد أن يخرجه معه، ولد لما تشوفه تقول هذا شجاع. فتأمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده طفلا فرده مكسور الخاطر حزينا. وهكذا تلاشى حلم من هذا الولد؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر أراد أن يخرج معه في بدر، فتلاشى حلم ابن عمر وذهب ذلك الحلم كأنه كان يريد أن ينال شرف الجهاد والبطولة والشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء طفل آخر بعده هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، طفل، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم: يلا ارجع. شوف يعني الناس كيف كان، يعني احنا ما نتحيرش الأطفال، لأن الطفل لا هو ذلك الحماس الحمية، كانوا نتعجب من آبائهم وأمهاتهم، يعني يدفعون بفلذات أكبادهم في سبيل الله. فرده، يحدثنا البراء بعد ذلك، كان يحدث الناس ويقول كما في صحيح البخاري، قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على الستين، أي يزيد على الستين، 63 64، وكان الأنصار نيفا وأربعين ومائتين، المجموع شيء 310. واو غير هنا. قال البراء رضي الله تعالى عنه: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على الستين، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين. بمعنى سيأتي العدد، لأنه احنا لما نكمل إن شاء الله تعالى دراسة غزوة بدر نأتي إلى ملخص لها كما فعلنا في الغزوات الأخرى والسرايا. هذا إذا رده البراء بن عازب بن عمر أرجع. وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أحد العشر المبشرين بالجنة، ولكن العجيب أنه جاء بفتى صغير معه وهو أخوه عمير، عمير بن أبي وقاص، وكان طفلا شجاعا، يعني عمير كان معروف بالشجاعة، ولكن العجيب أنه في ذلك اليوم كان خائفا، بل من شدة خوفه كان باكيا، كان يبكي، طفل شجاع معروف عنه الشجاعة يبكي في ذلك اليوم. روى الحاكم وابن سعد والبزار بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم على بدر يتوارى، كان يتخبى، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. وما خاف يعني من الموت، خاف أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني بالشهادة. طفل صغير يتكلم هذا الكلام. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تصور هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يعلم أن ابن عمر براء رجحهم، لا شك أنه سيعيده، فاستصغره فقال له ارجع. كانت كقنبل في قلب هذا الولد الصغير، فبكى، أو سبب بكائه، فبكى عمير عند ذلك، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد والله لقد كنت أعقد له حمائل سيفه لصغاره، أنا هكذا كنت نفذ السيف تاعه وأربطه له لصغاره. صحيح، هذا حال الشباب في أي زمان وفي أي مكان، يتربون على كتاب الله من صغارهم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغارهم. شوف هكذا يخرج الشباب، خاصة إذا كانت القيادة تمشي على كتاب الله وسنة رسول الله، لا تتعجب، يعني الأصل صحيح، فلن تجد إلا شبابا أصحاء. أما إذا كانوا ربوا على حب اليهود والنصارى من الصغار، فلا شك أنه لن يحدث نفسه بهذه الأمور أبدا. كانوا يبكون طمعا في الشهادة وطمعا في الجنة، وكيف لا وهم أمام بوابة الخلود، يعني شيء راح يخلدوا، هل بالهم اللي بعد هذا الموت يخلدون، كما سيأتي معنا أن المسلمين عجيب فيهم أنهم كانوا يعشقون الموت كما يعشق الروم والفرس النساء، يحبون الموت. وجاء بعد هؤلاء طبعا شاع الخبر، ما سمعتش السرى، نعم عمير، شكون عمير بن سعد بن أبي وقاص، مش به قبيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسدان، ولا نقول شبلان، شبلان من أشبال النصارى، أحدهما اسمه معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى، طفل صغير يعني لما تشوفه تقول ما زال مبلغش، ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى صبية وسيكون لهما شأن عظيم. هذا الزوج دراي صغار تشوفهم، هذان سيطيحان بطاغوت قريش. معاذ بن عمرو بن الجموح صغير في ذلك السن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبار في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. صغير ذكروا مع الكبار. ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم. ولنا أن نتصور تلكم الساعة التي كانت فيها النساء يودعن أطفالهن، لا شك أنهم يودعنهم ولا يدرين أيرجعون أم لا، ولكنها الجنة فليذهبوا إلى الجنة. يلا كما تقول المرأة اليوم تدعو على ولدها اذهب إلى الجحيم، هذا اذهب إلى الجنة، يلا ما دام تعلم أنها سيدخل الجنة دار الأبرار خلاص اذهب، فإنها ربما نالتها شفاعته يوم القيامة. وسنرى أيضا أخرى ترسل بابنها الحارث بن النضر رضي الله تعالى عنه، أم الربيع بنت النضر، هذه أخت الأسد الهاصور، أسد أنس بن النضر عم خال أنس بن مالك رضي الله عنه. سنرى كل هذه الأحداث سنراها، مهم كان أطفال دخلوا في الغزوة. إذا كنت سمعت 314 ولا 315 على اختلاف الرواية، كين يقول 313، أتخيلش يعني كلهم كانوا رجال، منهم صبية صغار. وكان هناك شاب آخر شاب، وفي الحقيقة لما سمع النداء كان في نخلة، لا أدري كان في نخلة ربما يخرفها أو كان في سوق اشترى تمرا لا ندري، المهم أنه لما سمع النداء أجاب ووضع تمرا في جيبه وذهب معه، وإنه عمير بن الحمام رضي الله تعالى. اجتمع كل هؤلاء حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وشق طريقه إليهم ووقف أمامهم وهم ينتظرون الأوامر، ولكنهم ما سمعوه يأمر ولا يصيح ولا يزجر، إنهم سمعوه يسن لهم مبدأ الشورى عملا بقوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واصفح وشاورهم في الأمر. هنا شاورهم في الأمر، طبعا الشورى كانت في مكة، لأن سورة الشورى مكية وفيها وأمرهم شورى بينهم، كانت في الأمور ماذا يفعلون، لكن هنا شاورهم في الأمر. انت الآن شاورهم في الأمر. هناك الشورى كانت بين المسلمين، مو برت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى بين الصحابة. الآن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، شاورهم في الأمر أيها القائد صلى الله عليه وسلم. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني واش تخرج به النتيجة تاع الشورى، توكل على الله، لا يجوز لكم الرجوع. وهذا كنا قد بسطناه في سورة آل عمران، أنه متى شاور الإمام أهل الحل والعقد واتفق على أمر لا يرجع فيه. ولكن لماذا هذه المرة بالذات؟ لازم تسألوا لماذا هذه المرة بالذات. شوف سارية عبيدة بن الحارث، سارية سعد بن أبي وقاص، سارية حمزة بن عبد المطلب، سارية الثانية تاع عبد الله بن جحش، غزوة صفوان، غزوة العشير، غزوة بواط، غزوة الأبواء، ما رأيناه استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لماذا هذه المرة بالذات؟ مفهوم؟ لابد أن نتساءل. الجواب يعلم مما سبق، ونحن كنا نسرد عليكم أحداث السرايا، كنا نبينوكم بالعاني، ولم يخرج أحد من الأنصار، كنا نقول أو لا، ولم يخرج معه من الأنصار أحد بالعان. العلماء لما يقول هذه الكلمة بالعان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع الأنصار على القتال الهجومي، بايعهم على القتال الدفاعي. نص البيع اللي يحب يتذكره يتفضل، اللي يحب يتذكره يقرأ لجبنا، ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأهلنا، يعني إذا غزيت يعني يجيوا لك الكفار وأنت بالمدينة ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يشاب، لأنه علاش ما زال ما اتفقت أنا وياهم على أن يقاتلوا معي. روى مسلم عن أنس بن مالك، استمع كيف كانت هذه القاعدة هذه بتاع الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، شو ما تعرض عنه يعني لم يجبه، وتكلم عمر فأعرض عنه، النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة من الأنصار، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ سنة فينا سنة رأيتانا؟ فقال نعم. فقال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها، أي البعير نخوض بها، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. هل يمكن أن تسير البعير في البحر؟ يعني لو طلبت من المستحيل لفعلناه. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، وبرك الغماد هذا اختلف العلماء أين هو، فمنهم من يقول هو مكان يبعد 5 ليالي عن مكة، لكن هذا ليس بعيدا جدا، ما يضربش به المثل. منهم من قال بل هو أقصى هجر في اليمن، ومنهم يقول بل هذا كناية، برك الغماد كما يقولوا عسافات هجر، كما احنا اليوم نقول الثلث الخالي، الثلث الخالي وكان الربع الخالي، هذا مكان يضرب به المثل في البعد. لو قلت لنا ذهبوا إلى أقصى الأرض، لأنه ما كان قديما يقول الثلث الخالي أقصى الأرض، لو أمرتنا أن نذهب بهذه الإبل إلى أقصى الأرض لفعلنا. قال عندئذ فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا، بدأوا يمشي. قال الإمام النووي طبعا يعلق على هذا الحديث، قال العلماء إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار، فلم يكن قد بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. خرج في سرية تامة، لا أظن يعني في سرية تامة دون ضوضاء دون ضجيج، بل حتى تلكم الأجراس التي تعلق على الغنم والبقر والإبل، تعرفوا أن الراعي يعلق الأجراس على الغنم والبقر والإبل حتى إذا شردت يعلم أين هي، يسمع صوتها، حتى تلك قالوا أمرهم أن ينزعوها. ففي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، نحي الأجراس. طبعا هذا قبل أن يشرع الحكم بالنهي عن الأجراس، بعدين جاء النهي عن الأجراس. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ماذا قال؟ قال لا تصحب الملائكة رفقة رفقة فيها كلب أو جرس. رفقة جماعة قاعدين في مكان فيهم كلب أو جرس لا تصحبه الملائكة. هذا رأيناه مسألة الكلب رأيناها مرارا، لكن الجرس أيضا مما تنفر منها ملائكة. كي يقول الجرس معروف يعني لأنه يشبه الناقوس. وفي رواية أخرى صح مسلم عن أبي هريرة أيضا قال الجرس مزامير الشيطان. إذن هذا قبل أن يشرع الله تبارك وتعالى النهي عن الجرس. المهم مش نستنبط من هذا الحفظ، أمر أن تقطع الأجراس من أعناق الإبل يوم بدر سرية تامة حتى ما يسمع بها أحد. وانطلق الجيش الإسلامي كانوا 310 صحابيا، 314 315 منهم من يقول 313. شفنا كلام البراء بن عازب، لكن هناك رواية أخرى في البيهقي قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكنا أصحاب محمد، يعني كنا نحن معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث، استمع، نتحدث أن عدة أهل بدر 310 كعدة أصحاب طالوت. هذا رأيناه في تفسير سورة البقرة. شنو باللي كان عدد أصحاب طالوت اللي قعدوا جوزوا النهر 314 315 313. بهذا النص قال كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت 310 وما الذين جاوزوا النهر. قال وما جاوز معه النهر إلا مؤمن، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن. إذن فقد هذا كان قديما امتحانا لأصحاب طالوت، واليوم هو امتحان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحال أصحاب طالوت. كيف قالوا؟ قال فلما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شفت يعني تتشابه القصة، 310 رجلا مقاتلا. نتساءل لو نظرت إليهم تبحث عن خيلهم كم وجدت، كم تجد من الخيل؟ فرسان. تتعجب فارسين، اثنين بالك اللي عندهم فارس. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بسند حسن عن علي بن أبي طالب قال ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير رضي الله تعالى عنه وفرس لمن؟ فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف فارس النبي المقداد بن الأسود. إذا سئلت من هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم هو المقداد بن الأسود. هذان فقط اللذان كان معهما فارس. وماذا عن البقية 314؟ لهم فقط 70 ناقة، 70 واحد برك لراكب فوق بعير، شحال 100 أكثر من 230 يمشون على أقدامهم. فلو رأيتهم سبحان الله كما يصف ذلك الصحابة رضوان الله تعالى لرأيت آية تمشي في قلب الصحراء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقص علينا كيف كانوا يمشون، طبعا لابد أن نعلم كان أكثرهم قلنا لا يملك بعيرا يكفيه مؤنة وصعوبة ووعور الطريق، فكانوا يتناوبون شو الاثنان والثلاثة على البعير الواحد، يمشي هذا فوق البعير ثم ثاني ثم الثالث يتناوبون. فمثلا زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب، زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب وكبشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون على بعير واحد، أبو بكر رضي الله تعالى، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعبد الرحمن بن عوف، كله ثلاثة هذول بشرين بالجنة كانوا يتناوبون على بعير واحد وغيرهم، هذا مع هذا وهذا مع هذا. شوف يعني في آية في الصحراء. يقول عبد الله بن سعود كما في مسند الإمام أحمد كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة، وهذا أبو لبابة سنارة الآن وماشي معاهم دوك يرجع المدينة دوك نارة، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون على بعير. فجاءت عقبة رسول الله، أي جاءت دالت عن النبي صلى الله عليه وسلم باش ينزل ويخلي غيره يصعد، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نمشي عنك، احنا نمشي عنك. فقال شو الجواب؟ ما أنتم بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. ثم ماكش أقوى مني وأنا أنا محتاج الأجر كيمنتم صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وقد رق لمنظارهم ورق قلبه لحالهم وهو يراهم يتساقطون أمامه من الجوع والتعب وطول السفر يعني 450 كيلومتر يقصدون مكان طبعا لم يسيروا كل هذا المسافة لكن كانوا في تعب عجيب. فعندئذ اتجه إلى أرحم الراحمين يستمطره رحمة من عنده لهؤلاء المساكين رضي الله تعالى. نشوف الدعاء. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يراهم هكذا في تعب رفع يديه إلى الله تعالى فابتهل ولهج لسانه وقلبه يدعو الله كما في سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال طبعا جهد يقول منين جاء 15 كان 14 سيأتي لو نشوفوا هذا لو كيجي. كانوا في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وهو يرى الصحابة فقال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. وسمر كيف استجاب الله في الدعاء بعد بدر. من ترك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ترك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الضرير، استخلفه على المدينة وعلى الصلاة، قالوا عليك تكون توالي المدينة وأنت تليني في الصلاة. حتى إذا كان بالروحاء وصل واحد المكان اسمه الروحاء رد أبا لبابة الذي كان معه رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، غير رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به والي على المدينة. إذن إذا سئلت من كان خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تقول هو أبو لبابة ابن عبد المنذر. فالذي علشان يقولكم هذا لأنك ستجد بعض الآثار تذكر أن الذي كان يتناوب مع النبي صلى الله عليه وسلم على البعير علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، مرثد بن أبي مرثد الغنوي كلام صحيح. بعد ما راح أبو لبابة بن عبد المنذر ولا مرثد بن أبي مرثد يتناوب مع النبي صلى الله عليه وسلم البعير، ودفع اللواء لمصعب بن عمير حامل اللواء، واللواء هو لواء الجيش كله، والجيش قد يقسم إلى فرق فلكل فرقة راية، وأعطى راية المهاجرين علي بن أبي طالب وأعطى راية الأنصار مصعب بن عمير رضي الله، وبدأ يمشي الجيش وتحرك. قلت مصعب بن عمير سعد معاذ حمل لواء الأنصار وسار الجيش وتحرك الجميع نحو قافلة أبي سفيان يطوون الأرض طيا في صمت دون ضجيج، قلنا سرية تامة. وفي طريقهم من بعيد رأوا راكبا يسابق الريح ليصل إليهم يجري. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف مع الصحابة لينظر من هذا الذي أتى. طبعا دوك الآن كل شيء يجيك في كل حاجة، من هذا؟ لعله عثمان بن عفان جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة رقية، بلك معلش لا هنا لبلك، أو لعله رجل لم يسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع متأخرا فلحق. الجواب لا هذا ولا ذاك، من هذا؟ إنه مشرك، مشرك قادم من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم بمكان اسمه حرة الوبرة، حرة الوبرة، والجميع لا يدري من القادم. فتحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح مسلم، قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر أي مستقبل بدر، فلما كان بحرة الوبر أدركه رجل وقد كان يذكر عنه جرأة ونجدة، يعني إنسان ينجد الناس وجرأة. ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرحوا به مع أنه مشرك، فرحوا به بقدومه لأنه قوي. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك في الحرب شال الدين، جئت لأتبعك وأصيب معك أي الغناء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ فقال لا. فقال فارجع فلن أستعين بمشرك. بالقوة لا تقول يعني 314 نشوف روحي ضعيف، كائن الله معنا، ارجع فلن نستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بمكان على الشجرة أدركه الرجل فقال له مثل ما قال جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أدركه بالبيداء فقال جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. رأى النبي هذا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين لا يكذب ليس بخائن، علم أن قلبا مثل هذا لا يستعين بالمشركين، علم أنه على حق. فعندئذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فانطلق. وهذا رأينا الحديث أين؟ في حكم الاستعانة بالمشركين. وسار الجيش نحو القافلة، لكن هناك مشكلة وقعت، مشكلة وأمر عظيم قد حدث ما كان يحسب له أحد حسبانه. علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، السرية راحت، عامل المفاجأة ضاع. علمت عير قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم خلفها. كيف؟ فهم؟ قال ابن إسحاق الوقت شحال؟ 314 دقيقة. قال ابن إسحاق استمع جيدا كيف علموا. فحدثني محمد بن مسلم يقصد الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس، إذن الحديث صحيح، لأنه ابن إسحاق حدثني أنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء خير لأبي سفيان رأى قاصد مكة، ندب المسلمين أي دعاهم، فقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، لعل الله ينفلكموها ستأتي الأنفال. فانتدب الناس، يلا الناس كلهم أجابوا، فخف بعضهم، بعضهم جاء ما شاء الله، وثقل بعضهم، تعرف ليش؟ ليس جبنا ولكن بعضهم سنرى هذا يعني نقف عنده، بعضهم رأى أنه خرجوا يوم بواط ما في، أن بدأوا الأبواء ما في، زيد بواط ما في، العشيرة ما كاش قتال، صفوان ما كاش قتال، بدر الكبرى كيف كيف ما كاش قتال، هكذا ظنوا، رأوا أنه لن تكون حرب، ثقلوا يعني أباك فحت كي مل ماذا نخرج البادر بين بما كاش قتال. ومنهم من رأى قال لماذا لا نكتفي طبعا بأن نبعث سرية، سرية تهجم على هذه العير وتأخذ، علاش حتى نديروا غزوة. ثقل بعضهم وخف بعضهم، وذلك أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا، ظنوا أنه مكاش حرب. وكان أبو سفيان قد دان من الحجاز، الحجاز تطلق من المدينة وغيرها، لما دان من الحجاز تحسس أخبار العرب فسأل من لقي من الركبان، أبو سفيان داهية سان ذكي، فسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. شفت كيش وصلوا أبو سفيان؟ كان ماشي في طريق صاب واحد قالوا واش ما، قالوا إني شفت محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى الله عليه وسلم، قالوا رأيت محمدا وأصحابه يقصدون عيرك. قال عندئذ فحذر أبو سفيان عند ذلك، فاستأجر من ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، عندئذ وقع ما سردناه في مقدمة هذه الجلسة. جاء ضمضم بن عمرو فجذع أنف بعيره وقال ما قال، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان، تفضل. قلنا فخرج ضمضم بن عمرو الغفاري سريعا إلى مكة ووقع ما سردناه من تحقق رؤيا عاتكة رحم الله أو رضي الله تعالى عنها، فسمع أهل مكة صوت ضمضم مدويا في مكة: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. وعاد صار يردد هذا النداء، فتجمعت قريش حول هذا الرجل وصرخوا بوجهه يسألون عن تفاصيل أكثر عن ذلك. واحتنقت وجوه قريش وعظمائها بالدماء، تلأت وجوههم بالدماء غضبا، وارتجت جدران مكة وقلوبهم وسلت السيوف كما رأينا، إلا واحدا قلنا هو أمية بن خلف لا يدري ما يفعل، وكان يتمنى أو حدث شيء في الطريق لهذا الرجل ضمضم لعب، يا ليته أصابته عقرب أو حية وقع به هذا الحصار حتى لا يأتي بهذا الخبر. فقلنا كأنه كان يسمع المنادي ينادي الموت والموت وليس الغوث الغوث، وتذكر كلام سعد بن معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلك. فدخل على زوجته كما رأينا الحدث في مجالس سبقت. اليوم قد حان خروج قريش ولن يتخلف أحد، فهل سيتخلفه وهو سيد من ساداتها؟ فدخل على زوجته، والحديث البخاري والمسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: فرجع إلى امرأته قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ تقصد سعدا. فقال المسعود: فأراد أن لا يخرج. في رواية أخرى البخاري قال: لا أخرج من مكة. عندئذ جاءه أبو جهل فقال له، طبعا حديث البخاري: إنك من أشراف الوادي، من أشراف الوادي مكة، من أشراف مكة، فسر يوما أو يومين. فسار معه، على الأقل خرج معهم يوم أو يومين على الأقل، ثم أجد عذرا وارجع، سر يوما أو يومين. هكذا كان أبو جهل، يعني هو لا يدري أن الآن يتحرك بأمر الله تعالى، وأن الله عز وجل سيقوده بحميته هذه إلى حتفه، لا يدري هذا. فكان كالمجنون يثير الغبار في أزقة مكة، يطرق أبوابها ويذرع طرقاتها. في رواية أخرى قلت عن البخاري قال ابن مسعود: لما كان يوم بدر استنفر أبو جهل، شرك اللفظ استنفر، يعني هو الذي كان حامل لواء المشرك، ناداه فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك صح ولا لا؟ سيتأثرون بك ويتخلفون. فلم يزل به أبو جهل ولم يزل به حتى قال: أما إذ قد غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ولم يشتري أجود بعير بمكة ليقاتل عليه، لا، يشتري أجود بعير بمكة حتى يرجع بسرعة إذا خشي الموت. ما الدليل على ذلك؟ استمع. قال: فقال أمية: يا أم صفوان جهزين. فقالت له: يا أبا صفوان، أو قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يوم أو يومين وأرجع. فلما خرج أمية كان لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره إليه، كان يربط البعير قدامه أمامه، فلم يزل بذلك، أي ما نزل منزلا إلا وربط البعير هذا الذي يركض بسرعة وأجود ما اشتراه حتى يتسنى له الهروب، فإنه كان يرى الموت خلف الأحجار ومن بين الأشجار، كان يرى الليل يقدم ليس بالظلام فقط، يقدم عليه بالموت. مهم، خرج المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد بخروجهم، لا يعلم. سنعلم كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجيش، هو وش يعلم؟ يعلم بخروج عير قريش. تبهنا؟ لماذا الله عز وجل سيبين؟ سنبين هذا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما العير أو الغنائم، سيأتي هذا كله. ولكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. خرج، وخرج المشركون بقيادة أبي جهل هو القائد، وكانوا في 900 مقاتل، 900 رجلا، سنأتي إلى تفاصيل قوات العدو في مجلس لاحق إن شاء الله. وكانوا يصطحبون معهم المغنيات والخمور والقينات، فلا يدرون أنهم يصطحبون معهم أيضا شيئا اسمه الموت، كان معهم وهم لا يدرون، ملك الموت خلفهم يتربص به. فوصف الله تعالى خروجهم ذلك في القرآن الكريم فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كبرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وانطلق جيش المسلمين من هنا، وانطلق جيش المشركين حتى بلغوا مكانا بين مكة والمدينة، مكان يقال كما في تفسير الطبري سورة الأنفال يقال إن هذا المكان كان يقام فيه سوق من الأسواق تجتمع فيه العرب، وهذا المكان يعرف ببدر، معروف اسم مكان اسمه ببدر وبه آبار بدر. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس اللاحق كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لقتاله، وكيف جمع الله تعالى بين جيش الإيمان وجيش الكفران، وكيف نصر الله تعالى عبده. نكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.